بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام على أعداء أجمعين لاقي يوم الدين. اللهم الله افتحنا وانشر علينا خزائن المنفر رحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في أصل البراءة الشرعية، وقلنا معنى البراءة الشرعية هو جعل الشرعي، ليس مجرد أن تكون على لسان الشارع، مش مجرد وردت بالنصوص صارت شرعية، لا، هو الجعل الشرعي غالبا، لكننا نعلم الجعل الشرعي غالبا من النصوص. طيب لذلك صار يعبرون
بيكون شرعي وما في نص، كيف بس ما نفهم النص؟
لا جعلي، يعني الآن مثلا مقدمة الواجب واجبة،
كل شيء لك
حق. إذا الأمور العقلية، مولانا أحد ما نتخذها الكلمة، يعني الأمور العقلية قلنا نحن أن أحكام الله لا تصب بالعقول، فكيف نحكم على العقل؟
بناء
الشرعي
انتهى، بناء نعم هي مرق، بناء على أن
مرق، ما هي مرق، وأنا نعيش هلا يعني جديد أن الأمر العقلي لا يسمح،
مولانا خلصنا فهمنا السؤال، فهمنا بناء على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، الذي أثبت وجوبها شرعا لنا، يعني مقدمة واجب شرعا، ايش معناه؟ أنا مجعولي شرعي في الوجوبة، وجوبة مجعول، مش مجرد عقل لابد منه، لا، وجوبة مجعول. الجعل الشرعي كيف اكتشفناه؟ لم نكتشفه بنص، مقدمة الواجب لم نكتشف بالنص،
بالملازم اكتشفناه،
بالملازم. فهذا أحد الأمثلة، أنا أعطيك مثال يعني، وهو المجال،
لأنه كلامك بقول لنا يوحي إنه الأمر العقلي هو شرعي، ما هذه ما ظبطت يعني،
مش ما لا مش هيك عم بقول يعني، لا 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 عمو الجعل الشرعي، لا يا مولانا، لا يا مولانا، الجعل الشرعي عادة يكتشف من النصوص غالبا، لكن يمكن أن يكتشف بالعقل، شو المشكلة؟ مثل الملازمات العقلية لو تمت، أنا لا نحن لا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، لا نقول، أو مثلا بناء حكم العقل العملي مثلا لو تم أنه يؤدي إلى جعل، نقول لا طبعا، يعني غير مجرى على حال. فكلام في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقلنا أنه في أبحاث كثير فيها يعني، وهناك هل آتاها تشمل المال أكيدا، والنفقات أكيدا، والأفعال أكيدا، وتشمل 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 التكاليف أيضا، كل ما آتاها لا يكلف الله أي شيء آتاها. فلذلك ذهبوا إلى أن إلى الجامع، يعني ما أتاها الجامع بينها، هو المكلف والجامع بين كل ما أتاها من المال من النفقة من كل شيء، والتطبيق يكون عليكم السلام ورحمة الله، والتطبيق يكون كله بحسبه. أن بعض مثلا قال عليكم السلام ورحمة الله، بعضهم قال أنه المعاني متعددة والمقولات متعددة، يعني المال مقولة الملك، والعمل مقولة، والقوة مقولة الاختصاص، وفعل مقولة الفعل مثلا، ولا مجرى، والمقولات لا جامع بينها. تقول أنا ما بحب هالنمط من الاستدلالات، يعني طبق الفلسفة اليونانية على علاتها لاستنباط أحكام شرعية، ما هي غائفة في الفلسفة اليونانية، قسم منه غلط بين خطأه، طبقها مثل هي نحطها بالأحكام الشرعية. والله الفلسفة اليونانية ليست مقدسة ولا منزلة، لا نعم في أشياء صحيحة من الإشلاء على أي حال. فلذلك قالوا بأن هذه لا طبعا تطبيق، كيف بيكون التطبيق؟ الجامع صحيح في جامع، لكن مثلا إذا قلت أنا لو مثلا أنت ترث كل مثلا كل يرث أباه، هل من هالكلام كل يرث أباه؟ معنى الأرث واحد، هني خمس هني عشر أشخاص، معنى الأرث واحد، لكن هذا أبوه يملك مالا نقديا، فزيد ورث النقدة، هذا أبوه يرث عنده غنم، فابنه ورث غنما، وهل مجر أراضي وكذا، يعني معناته انه صار استعمل اللفظ اكثر من معنى؟ لا، بعد الارث ارث، المعنى العام الجامع، وليس معناه ابدا انه صار استعمال اللفظ اكثر من معنى.
اشتراك،
يعني بعضهم مش اشتراك، اشتراك معنوي،
اشتراك معنوي
يعني كل الجامع بينها، الاشتراك المعنوي كل الجامع بينها. لأن بعضهم اشكل الاشكال انه الا ما اتاها، قال لك في مقولات عشرة، في ذكروا على كل حال ذكر بالرسائل الشيخ الأنصاري، درسوا فرائد الأصول، فذكر الإشكالات هذه. وأنا عم بطلع عنها بسرعة، لأنه ما يعني أنا ما بحب هالنمط هذا، أنفر منه صراحة هالنمط من إن قلت ومش عارف كيف كلام. لكن من جملة هذا التركني رأيي للكلام أن الإرث هنا، أن عفوا لا يكلف نفسه إلا ما آتاها، هذا يشمل الفعل إذا كان الجامع كل ما آتاها، يشمل الفعل والمال والقوة البدنية والقوة العقلية والقوة النفسية وإلى آخره بشكل، والقوة الإعلامية مثلا هي إطلاق. فأشكلوا عليها إشكال أنه كيف يشمل هذه جميعا ولا جامع بينها، لأنها من المقولات متعددة، شيء من مقولة الفعل، شيء من مقولة الاختصاص، شيء من مقولة الملك. وقام ردوا عليه هون انه لا، صار الكلام من اي مقولة، هي المقولات العشرة المقدسة يعني وزن. الان نعطي المثال، مش انا هالمثال منه من هو، يعني اذا قلت لك مثلا كل يرث ابا، هالمثال هذا، واحد عنده بي عنده مال، ورث مالا، هذاك ورث غنما، هذاك ورث ابلا، هذاك ورث ارضا، هذاك ورث بيتا، يعني معناته صار اللي بدنا نلاقي جامع مشترك بين البيت والمال والابل والغنم مش هاد. كلام صحيح، كله ما يسمى ارثا المفهوم العام، هذا كافي. على اي حال، لحد الان وجهنا تقريبا ان هذه الايه تدل على اصل البراءه، شايف؟ ولكن الانصاف انها لا تدل على اصل البراءه، ما لها علاقه. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا تدل على اصل البراءه، لامرين. ليش؟ لامرين. الاول انه لا مانع من ان يقال ان الله تعالى، احنا كلامنا نستدل بالايه على اصل البراءه، مش هيك؟ طيب، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، طيب اتاها حكما عقليا، وهو انه يجب حق، يجب الاحتياط بناء على مسك حق الطاعه، مزبوط؟ كمان العقل يحكم بالاحتياط، وهذا اتاه الله، اتى الله المكلف ان يحكم عقله بالاحتياط بناء على مسك حق الطاعه.
هذا في نفس اصل مسك،
ايه؟ لا
عم
لا
ولا
انا فبناء عليه احنا طبعا رفضنا الكلام مسك حق الطاعه، يعني رفض شيء اخر، بس بناء عليه، طب مش عقلك الله عز وجل اتى العقل ان يحكم بالطاعه ووجوب الاحتياط؟ اذا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اتاها ان يحكم بالاحتياط، عقله بالاحتياط.
خلاف الظاهر لانه نفي، الله يقول لا يكلف
الا ما اتاها، واتاها فكلفها اذا الا استثناء وهل مجراه. اذا اولا، فاذا الايه لا تدل بناء على مسلك حق الطاعه، لا تدل الايه على اصل البراء الشرعي ابدا، ما لها علاقه.
انا شو بتدل؟
بقول لك لا يكلف، كيف لا تدل؟ فاذا لا تدل على اصل البراءه. الثاني، لا يبعد انصراف هذا التعبير إلا ما أتاها بين الهلالين إلى الأمور المادية، من مال وقوة، في انصراف. أنت الله ما بكلفك إلا اللي الله عطاك إياه، تنصرف إلى الأمور من مال قوة بدنية أو شيء. إذا ما في انصراف ما في شيء، فلا. لكن يمكن يعني هالكلام هذا إشكال آخر ذكروه،
أبرز المصادر بس ما بيصدق.
إذا ما انصرف صار الانصراف عهدته على مدعيه. إذا ما تنصرف عندكم أنا مشكلة. لا ما أنا مشكلة. ما أنا مشكلة. لكن يكفينا الإشكال الأول. أن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيضا بناء على حق الطاعة. بناء على وجوب الاحتياط العقلي. بناء على وجوب دفع الضرر المحتمل. مش هيك؟ معناه وجوب الاحتياط له مسلكان. مسلك وجوب دفع الضرر المحتمل وهذا موجود قديم مش جديد. وهو مسلك حق الطاعة الذي أسسه يعني هو تبناه السيد محمد باقر الصدر وإن كان بتصور الكلام موجود قبل منه بس هو تبناه وأسسه ورتبه وبلوره وقلنا انتقاله من الملزوم إلى اللازم بناء عليه.
مولانا ما أنا مفهوم هذه الآية لا يكلف الله نفسا الا ما
اتاها. طبعا إيه طبعا يعني اذا لم يؤتها لا يكلفها. يعني انت معك 10 دولار 10 دنانير بقول لك انا ها
الدليل على البراءه بالمفهوم الدليل على البراءه.
لا لا
لا يكلف الله الا ما
أتاه. اذا اتاك كلفك.
اذا اتاك كلفك.
اذا لم ياتك
لم يكلفك.
مولانا ايه بس بس اتاك وجوب حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. اتاك هذا مش حكم عقلي وحكمت به عقلك يحكم به مسك حق الطاعة مش عقل يحكم به بناء عليه طبعا
بناء
عليه اتاها بعد شو
على احتمال
وجود
لم يأتها يا اخي بعد ما وصلت التنفيذ هتقول اتاها يعني كيف
بناء على مولانا يا الله يا الله يا الله
قلنا
بناء عليه يعني فاذا لا تدله فاذا هي احنا بدنا شيء تدل عليه الايه لا تدل صح ما لا تدل خلينا نكون واقعيين بناء على حكم العقل بحكم الطاعه لا تدل على البراءه يعني انا اذا قلت بحق الطاعه بدك تركبها الا بالقوه تدل على البراءه ما تدلش على البراءه لا ساعتها طبعا بناء عليه يعني وجوب دفع الضرر المحتمل وجود أنا موجود وقلنا بدي أركز على الموضوع جيدا وجوب الاحتياط العقلي له مسلكين له مسلكان دفع الضرر وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا وهذا موجود قديما كلام فيه طويل عريض وقبح العقاب لبيان صار أصل براءة يقابله قبح العقاب لبيان وايضا والمسلك الاخر هو مسلك حق الطاعة اللي احنا مش تام في مقابل من الايات التي ايضا ذكروها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها والكلام تقريبا نفس الكلام نفس المعاني نفس الا ما اتاه نفس الاشكالات نفس الكلام نفس الشيء هو تقريبا يعني نفس الاخذ ونفس الرد نفس الكلام فلا نعيده. من الآيات التي استدلوا بها أيضا على البراءة.
أنا بين وسعة وبين أتاه يعني في فرق بين الآيتين.
إيه.
وسعة تتكلم عن شيء وأتاه تتكلم عن شيء آخر. مش مثل بعض نحن نعطي
نطلع. إشكالات
نفس الشيء.
طبعا فرق بينه. بس نفس الإشكالات ذكروها ونفس الاستدلال. نفس الاستدلال.
ولا قوة إلا بالله.
نفس الاستدلال تقريبا ونفس الإشكالات. يعني لذلك بتحب نعيده من عيده مثل ما لكن نفس الإشكالات نفس الشيء. من الآيات التي استدلوا بها على أصل البراءة قوله تعالى في سورة الأنعام آية 145 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور قل لا أجد فاستدلوا بهذه الآية على أصل البراءة لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعم يعني كل شيء حلال تقريب الاستدلال بالآية الكريمة كما أن المحقق العراقي رحمه الله أغا ضياء العراقي في نهاية الأفكار له جبت النص تبعه تقريبا يقول لا مش النص يعني مضمون كلامه أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية المحاجة مع اليهود فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان. وهذا ظاهر أن عدم الوجدان كاف في التأمين، يعني مجرد أن لا تجد دليلا على التحريم صار حلال، مجرد أن لا تجد دليلا على التحريم صار حلالا. يعني طبعا ليش؟ أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فتش عدم الوجدان يشمل عدم الوجود والشك في الوجود، يعني قد يكون موجود لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فهذا الاستدلال أنه مجرد يعني هذه الأمور هي المحرمة والباقي لو شككت في تحريمها فهي حلال. قل لا أجد إلى آخره، هذا كافي في التأمين. إذن أصل البراءة مؤمن صار، الذي أمنك عدم وجود الدليل على التحريم، وهذا كاف في البراءة الشرعية. طب هذا الدليل يمكن أن يناقش بأمور، منها أن لفظها وموردها في خصوص المطعم، يعني المأكل والمشرب مطعم بس، يعني عم يقول لا أجد في ماء، والمحاجة كانت في المطعم، هذيك كان في أشياء محرمة عليهم.
في موردها
موردها هو خصوص المطعم، فلا تشمل ما نحن فيه من البراءة. احنا عند الشك في التكليف براءة، هون بتشمل البراءة بخصوص شو؟ المطعم، الأطعام والأكل. وفي فلا تشمل، إذن هذه الآية قالوا أنه وارد خصوص المطاعم، فلا تشمل ما نحن فيه من الأخذ بالمشكوك، من عدم الأخذ بالمشكوك. كل تكليف غير واصل نحن بريونا بريون الذمة منه، هذا كلامنا احنا. فهذا لا تشمل التكاليف، فهذه لا تشمل التكاليف خاصة بالمطعم. وفيه أنهم ذكروا أن الله عز وجل يعلم رسوله الكريم كيفية المحاجة الشاملة لكل ما لم يوحى بحرمته. هو أفرض واردة بالمطعم صح، لكن الله عز وجل عم يعلم الرسول كيف يحاج الناس، فما عم يقول له أن كل ما لم تجد دليلا على تحريمه فهو حلال. كل ما لم تجد سواء كان مطعما أو بقية الأفعال أو غيره، يعلمه الطريقة.
لأنه ليس بمحاول بيان هذه،
بس هو وقت عم يقول له قل كأنه عم يعلمه الطريقة، أن كل ما لم يثبت دليلا على الدليل، كل ما لم يثبت كونه دليلا على التحريم، إذا ما عندك دليل على التحريم فهو حلال. فليس الاستدلال بالآية بمنطوقها بل بمفهومها الذي نفهم، والمفهوم بالمعنى العام قد يكون، يعني اللازم البين بالمعنى العام مش ضروري مش بمعنى الأخص. لا فلما عم يعلمه كيف يناقش اليهود قال له أنا لم أجد هذا محرما عندنا، لم يوحى إلي به، أنتوا شيء ثاني بس أنا لم أجده. فإنهم ذكروا أن الله عز وجل يعلم رسوله الكريم كيفية المحاجة الشاملة لكل ما لم يوحى بحرمته، فجاز ارتكابه، جاز أكله، لأنه مش بنفس المطعم بل كل شيء لا أجد فيه دليلا على التحريم فيجوز ارتكابه، وهذا هو أصل البراءة مش شيء آخر. هذا أصل براءة، لأن عم دور عليه يعني.
هو يجي شخص البراءة
ومنها من ال... من من نقاش الآية القرآنية أن قيل أن إن موضوع الآية المباركة هو عدم وجدان النبي لشيء خاص محرما في جميع ما أوحي إليه حرمة بحرمته، فمثله ليس محكوما بالحرمة لكنه لا يدل على انتفاء الحرمة عما لم يصل إلينا حرمته. فالإشكال الآخر على استدلال بالآية أنه دل على نفي الحرمة، لا قل لا أجد محرمة، لا أجد محرمة بس ما أنصار حلال، ما أنصار براءة،
إذا مش حلال يعني إذا مش حرام شو اللي يكون؟
فهذا إشكال آخر. وفيه أن أصل البراءة وظيفة عملية وليست كاشفة عن الواقع. طيب أنا عند الوظيفة العملية يعني كيف أعمل؟ طيب إذا والآية تدل على نفي الحرمة الظاهرية، أي هو حكم ظاهري، وهذا يكفي في إثبات أصل البراءة. يعني أصل البراءة وظيفة عملية عند انتفاء الكواشف. طب عند انتفاء الكواشف ما في تحريم، يعني ما في تحريم ظاهري، نفى الحرمة الظاهرية، فأنت صار الوظيفة العملية البراءة. البراءة ليست أكثر من هذا، ليست أكثر من نفي الحكم، نفي التحريم، هذا الصحيح. البراءة منه جواز ارتكاب، هو جعل بس منه كشف، يعني مش جواز ارتكاب، هو نفي الدليل، وقت ما بيعود في دليل راح للبراءة. ومن الآيات خلصنا الآية دي، ومن الآيات التي تستدل بها على أصل البراءة في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 115: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليضل قوما، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
القبع لا يقابل البيان،
قبع لا يقابل البيان. وتقريب الاستدلال بها كما عن الدروس للسيد الشيخ محمد بن صدر رحمه الله، ونهاية الأفكار أيضا نفس الكلام لغاضي العراقي. أعرفك أنا غادي العراقي كتير بيعجبني فكر الرسول، كتير راقي تعبيره، كتير راقي وأراءه راقي حقيقة، مش واحد عادي يعني. تقريب الاستدلال بها ما مضمونه إن المراد بالإضلال ما كان الله ليضل قوما، أحد أمرين، كيف يعني الله بده يضل قوم؟ كيف يعني يضله؟ ما كان الله ليضل قوما، هو بوجههم نحن في الضلال يعني،
ما هو يحكم بلا هدى يعني.
اما تسجيلهم ضالين ومنحرفين، يعني يكونوا ضالين بمعنى انه يعتبرهم ضالين، تسجيلهم من الضالين. احيانا بيكون التعبير بلحاظ الاخر، يعني مثلا موسى عليه السلام على نبينا عليه السلام يقول ولهم علي ذنب، هو موسى عليه السلام ما اذنب معهم، بس بلحاظ اعتبارهم، بلحاظ اعتبارهم. فاحيانا بيكون الكلام بلحاظ الاعتبار لا بالواقع. الله عز وجل ما بده يضل الاخرين، مش معقول يضلهم، يعني بيضلهم بيعاقبهم، لا، لكن يسجلهم ضالين منحرفين، هذا المعنى محتمل. أو نوع من العقاب كالخذلان والطرد من رحمته، يضل بمعنى باللوازم، يخذلهم
ولا يهديهم،
ولا يهديهم. وعلى أي حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتقون، ما يتقون البيان اذا ما بينت ما يتقون انتم مش ضالين، لا في خذلان ولا في طرد من رحمته ولا في تسجيل ولا شيء. فاذا بدي يبين، طالما لم يبين ما يتقون هو ليسوا بضالين باي معنى من المعاني. فمع عدم الوصول، مع عدم وصول البيان فلا عقاب ولا ضلال، وهو معنى البراءة. شيء آخر البراءة. نوقش هذا إن شاء الله غدا، نبين النقاش، والحمد لله رب العالمين.